لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصلح باب أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونجعلنا وإياكم مما يسمعون القول فيتبعون أحسن. كنا قد توقفنا عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكنا قد توقفنا عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار وقلنا بأن هناك من القصص المشهورة التي اشتهرت في هذا الباب قصة نسيج العنكبوت ووقوف الحمامتين والبيض على باب الغار. وفي الحقيقة هذه القصة من القصص التي اشتهرت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث مقسم مولى ابن عباس رضي الله عنهما أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يعني بالحبال فأثبتوه بالوثاق يريدون به النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل اخرجوه فأطلع الله جل وعلا نبيه على ذلك فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فلما رأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا له أين صاحبك قال لا أدري فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل خلط عليهم فصعدوا إلى الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسيج العنكبوت فقالوا لو دخل ها هنا لم يكن نسيج للعنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال. هذه القصة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله وقال هذا إسناد حسن وهو أجود ما روي في هذه القصة. أما قصة نسيج العنكبوت على الغار لما ذكرها أيضا الإمام ابن كثير في كتاب فصول من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذكرها بصيغة التمريض قال روي عارفين روي بصيغة التمريض ويقال والله أعلم يقال والله أعلم أن العنكبوت سدت على باب الغار وأن حمامتين عششتا على بابه فيفهم من كلامه في المسألة أنه يرى فيها خلاف أنه صحت أو لم تصح أو أنها. وهذه القصة أيضا حسنها الحافظ بن حجر في الفتح على أساس أنها رويت من طريق عثمان الجزري وعثمان الجزري راوي من الرواه الذين رأوا قصة الحمامتين ونسيج العنكبوت قال عنه الحافظ ضعيف وقال عنه في التهذيب بأن أبا حاتم الرازي قال يكتب عنه الحديث لكن لا يحتج به. يعني يكتب عنه لا يحتج به إذا انفرد أما إذا كان له متابع على ما رواه فإنه يحتج به يكتب عنه ولا يحتج به. وقال عنه العقيلي في الضعفاء لا يتابع في حديثه قوله لا يتابع في حديثه يعني إذا انفرد أيضا لا انفرد. لذلك الإمام أحمد شاكر رحمه الله قال بأن إسناد قصة العنكبوت والحمامتين إسناد ضعيف وقال العلامة الألباني رحمه الله أيضا أن هذا الإسناد إسناد ضعيف وذكر الآية وهي قول الله جل وعلا وأياده بجنود لو تروها واستدل بهذه الآية استدلال لطيف جدا على أن الآية ضعيف على أن هذا الحديث ضعيف بقوله وأيده بجنود لم تروها قال في هذه الآية ما يؤكد ضعف الحديث لأنه صريحة لأن النصر والتأييد كان بجنود لا ترى والعنكبوت والحمام يرى يبقى هذا دليل على تضعيف هذا الحديث. ولذلك قال البغوي في تفسير هذه الآية ويدعو بجنود لم تروها قال هي الملائكة الذين نزلوا يضربون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا شيخنا الألباني واعلم أنه لا يصح حديث العنكبوت ولا الحمامة على الغار. وقال عنه الشيخ العثيمين عليه رحمة الله معلقا على قول أبي بكر لو نظر أحدهما تحت قدميه لأبصرنا قال الشيخ العثيمين وفيه دليل على أن قصة العنكبوت غير صحيح فما يوجد في بعض التواريخ أن العنكبوت نسجت أو نسجت على باب الغار وأنه نبت فيها شجرة وأنه كان عليها غصن عليه حمامة، كل ذلك لا يصح، لأن الذي منع المشركين من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليست أمور حسية، ليست أمور حسية تكون لهما ولغيرهم، بل هي أمور معنوية وآية من آيات الله جل وعلا، يعني الملائكة، يعني الملائكة. وقال أيضا شيخنا ابن عثيمين في مكان آخر: ما كان عصفٌ كما يقولون ولا حمامة وقعت على الغار ولا شجرة ولا غيرها نبتت على فم الغار، ما كانت إلا عناية الله جل وعلا، لأنه قال: لا تحزن إن الله معنا، فكانت معهم معية الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، وكما قال الله لموسى: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فاستشعار معية الله جل وعلا يكفيه كل شيء، على الرغم أن موسى عليه السلام قد أخذ بالأسباب الظاهرة الدنيوية، وظاهر الأسباب بأنه هالك لا محالة، البحر من أمامه وفرعون من خلفه، لكن عناية الله تبارك وتعالى به ورعايته وكلئه ومعية الله جل وعلا التي استشعرها موسى فقال: كلا إن معي ربي سيهدين، أمر بضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم مر موسى عليه السلام، ثم قال الله تعالى: ثم أغرقنا ثم الآخرين، فأغرق فرعون ومن معه، وذلك بيقين موسى عليه السلام في معية ربه تبارك وتعالى. أيضا أورد الشيخ الألباني في حديثا في مسند الفردوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزى الله العنكبوت عنا خيرا، فإنها نسجت علي وعليك أبا بكر في الغار حتى لم يرنا المشركون ولم يصلوا إلينا. وقال شيخنا الألباني: وهذا حديث منكر، وهذا حديث منكر. خلاصة، قال شيخنا الألباني: واعلم أنه لا يصح في هذا الباب شيء، على كثرة ما ورد فيها وعلى كثرة ما وردت في الكتب واشتهرت على ألسنة الناس، لكنها لم تصح. فالشيخ الألباني رحمه الله قطع وجزم ببطلان صحة روايات العنكبوت والحمامتين. وأيضا في حديث آخر صار الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إلي فأسكنه الله المدينة. هذا الحديث سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وهذا حديث باطل، بالنظر إلى إسناده ثم بالنظر إلى متنه. والإمام أبي عبد البر قال: وإني لأعجب ممن يطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ وقف بمكة على الحزورة وقيل على الحجون وقال: والله أعلم، والله أعلم أنك خير أرض الله. وهذا حديث صحيح، كيف يطلق مثل هذا النص الثابت ويميل إلى تأويل لا يجامع متأوله عليه؟ فكلام مكة أحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى من الأحاديث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأحاديث التي اشتهرت عليه الصلاة والسلام، لكنها لم تصح. أيضا من الأحاديث التي مرت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قصة سراقة ابن مالك. قصة سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينما هو في الطريق، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، إذ يرايا فارسا على فرس يلحق بهما أو كاد أن يلحق بهما. قصة سراقة ابن مالك قصة صحيحة في صحيح البخاري لا غبار عليها، لكن لم يثبت منها جزء، الكل يتكلم به وأكثر الحفاظ يتكلمون به ويزيدون هذا الجزء زعما منهم أن القصة في صحيح البخاري. البعض يقول قصة سراقة بن مالك في صحيح البخاري، نعم هي في صحيح البخاري، لكن الزيادة التي أوردوها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساخ قدم الفرس وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق مع سراقة بن مالك وأعطاه كتابا بأنه سيعطيه سواري كسرى، وأن عمر بن الخطاب لما فتحت بلاد كسرى نادى: أين سراقة بن مالك؟ خذ يا سراقة كسرى التي وعدك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله ضعيف، هذا كله لم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من الأمور التي حدثت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قصة أم معبد واستقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث قصة أم معبد قال بعض أهل العلم إنه حديث حسن، ذكره ابن سعد في الطبقات عن أبي معبد الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة هو أبو بكر وعامر بن خويرة وكان دليلا لهم ودليلهم عبد الله بن أريقد الليثي، مروا بخيمة أم معبد الخزاعي وكانت امرأة جلدة يعني قوية بارزة يعني ظاهرة تحتبي الاحتباء تجلس عند العرب، فتقعد بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، وهذا دليل على أنها كانت كريمة، كانت كريمة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فسألوها تمرا أو لحما يشترون، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب الصدقة إنما طلب الإيه؟ الشراء بالمال. فلم يصيبوا عندها شيء، إذ القوم مرملون يعني عليهم آثار الرمل، عليهم آثار الرمل، مسندون يعني من السنة والشدة، كأنه يظهر عليهم الرمل والتعب والإرهاق، وهذا يبين كيف أبو بكر الصديق المشقة والتعب والإرهاق في هذه الرحلة. فقالت والله كان عندنا شيء ما أعوذكم القرى، يعني أنا لو كان عندي ما أحوجكم إلى هذا الرمل، لأن هذا حق علي، من هو حق الإيه؟ القرى اللي هو حق الضيف. فمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، يعني في زاوية الخيمة، فقال ما هذه أم معبد؟ قالت هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني شاة ضعيفة وتعبانة أو هزانة خلفها الجهد عن الإيه؟ عن الغنم. فقال هل لي بها أو هل بها من لبن؟ فقالت هي أجهد من ذلك، يعني فيها ممكن تكون بتحلب، قالت له إيه؟ هي أجهد من ذلك، يعني لا يمكن أصلا. ليه؟ لأنها إيه؟ ضعيفة وزنة. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم يا أبي أنت أمي، إن رأيت بها حلبا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشاه، فمسح صلى الله عليه وسلم على ضرعها وذكر اسم الله وقال اللهم بارك لنا في شاتها. قال فتفاجأت وضرت واجترت. عارف يعني إيه ضرت واجترت؟ ضرت يعني أنزلت اللبن، اجترت يعني فاض اللبن عن الجر، فاض اللبن عن الجر. فدعا بإناء لها يربط ربط ما يكسر رهط، رهط كم واحد؟ من واحد لتسعة، من واحد لتسعة. فحلب فيها فجا، السج اللي هو التتابع الشديد زي في الآية وماء سجاجة، الماء إيه؟ الشديد المتتابع، حتى عليه الثمال، على لبن الثمال، الثمال اللي هو إيه؟ الرغوة، حتى عليه الثمال. فسقاها فشربت حتى روية، وسقي أصحابه حتى رو عن آخرهم، وقال ساق القوم آخرهم شربا، فشربوا جميعا، ها فشربوا جميعا عللا، يعني الأولى من الشراب تسمى شرب والثانية تسمى عللا، وهكذا. فشربوا حتى يعني نهلوا، فقال نهل هو شدة نهل، يعني النهل هو شدة الايه؟ شدة الشرب، شدة الشرب. حتى أرضوا أو حتى رضوا، يعني شربوا حتى ارتووا وشعروا بالايه؟ بالشبع. ثم حلب فيها ثانية، عودا على بيت، بعدما شربوا رجع وحلب مرة ثانية، فغادرها عندما ارتحلوا عنها، فكانت أملأ ما يكون، يعني ملأها البناء وترك الايه؟ وترك الشاه مليئة بالايه؟ مليئة باللبن. فغادرها، فما فقلما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حيلا، يعني ليس لها حيلة، ضعيف أيضا إيه؟ وهزيلة، عجافا. ما فلما رأى اللبن عجب وقال من أين لكم هذا والشاة عازبة، يعني لا حلوب في البيت. قالت لا والله إنه قد مر بنا رجل مبارك وكان من حديثه كيت وكيت. قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي يطلب صفيه لي يا أم معبد. فوصفت أم معبد النبي صلى الله عليه وسلم بوصف من أجمل ما يكون، من أجمل ما يكون وصف أم معبد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل كتب الشمائل التي فيها وصف صلى الله عليه وسلم تعتمد على وصف أم معبد رضي الله عنها وأرضاه. فقالت رأيت رجلا ظاهرا وضاء أبلج الوجه، أبلج الوجه يعني مشرق له الوجه، لم تعبه نحلة، يعني جسمه مش رفيع ومش إيه؟ مش سمين، ولم تزر به صقلة، يعني له سمين وله رفيع، وسيم قصير أي حسن ورضي وضيء، في عينيه دعج يعني في عينيه سواد، وفي أشفاره وقص يعني رموش العين طويلة، وفي صوته صحل يعني في صوته بحة جميلة فيها حسن، سطع طوال يعني، وفي لحيته كثافة يعني لحيته كانت إيه؟ كبيرة يعني كثيرة الشعر، أزد أقرن يعني حاجباه طويلان مقوسان متصلان، إن صمت علاه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأجلاهم وأحسنهم من قريب، حر المنطق فصل لا تذر ولا هذر، يعني كلامه فصل يعني لا له هذر ولا إيه؟ له سريع وله بطيء، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائل، لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره، محشود محفور محفور، أي عنده جماعة من أصحابه يطيعونه، لا عابس ولا مفند، يعني ليس عابس الوجه ولا خالي من يعني ولا خفيف اللي هو احنا نسميه شخصيه غير متزن، يعني خال من الخرفة. فقال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن ذلك ما وجدت إلى ذلك سبيلا، ما وجدت إلى ذلك سبيل. طبعا دي ملخص هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أردت أن احنا ما نطولش في باب الهجرة والكلام في الهجرة غير في المسائل المهمة، لأن هذه المسائل أنت تحتاج إليها في دراستك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأثرت أن نأخذ النقاط المهمة في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسنشرع إن شاء الله الآن في مقدمة لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا بكده انتهينا من القسم الأول من السيرة النبوية، هو القسم الإيه؟ القسم المكي، اللي هو القسم المكي. طبعا بهذه المناسبة إحنا يعني سنعود كما قررت إدارة المعهد إلى الكتاب مرة أخرى، الكتاب الذي قررته إدارة المعهد سنعود إليه، وسيكون بداية العهد المدني من الكتاب، ويبقى العهد المكي من المذكرة والعهد المدني منين؟ من الكتاب، عشان احنا ما يحصلش يعني ظلم عند الإخوة والأخوات. فاللي احنا درسناه من المذكرة اللي فات ده كله هيبقى من العهد اللي هو العهد المكي، هيبقى منين؟ هيبقى من المذكرة، والعهد المدني كله هيبقى منين؟ من الكتاب. هنجيب الكتاب، لان الإدارة قررت ان لازم الكتاب يجي، فطبعا هذه قرار الإدارة، وانا لازم ملتزم بقرار الإدارة، لان انا ملزم برأي الجماعة، فهم رأوا وانا ملزم برأي الجماعة، وانا اعتذر ان كنت انا اجتهدت وقلت ان المذكرة اولى من الكتاب، انا بعتذر واتراجع عن كلامي وقرار الإدارة يمشي خلاص. فهنبدأ العهد المكي، فترة مكية كلها من المذكرة، والعهد المدني كله يبقى منين؟ من الكتاب. وطبعا سامحوني لأن أنا ما أردت أرد الخير، أنا المذكرة اختصرت فيها شغل 4 سنين، لكن الكتاب حنحاول فيه، نسأل الله تعالى أن يعوننا على ما في الكتاب. لكن هنرجع للكتاب اللي هو كتاب تاريخ الإسلام بتاع الشيخ شاكر، محمود شاكر، ويبقى الجزء الاولاني من السيره اللي هو العهد المدني، العهد المكي من المذكره، والجزء الثاني اللي هو العهد المدني يبقى كله منين؟ من الكتاب. قبل ما نبدا بقى في العهد المدني، لان العهد المدني تميز بالقتال، تميز بالحرب، وتميز بنشر الاسلام بقوه الايه؟ السيف، او يعني صار هناك حروب لم تكن موجوده في مكه. سناخذ اليوم مقدمه عن هذه البعوث والسرايا، وستكون هناك أول غزو عندنا غزو البدر، سنقف عندها ونبدأ منين؟ من أول غزو البدر في الكتاب اللي إيه؟ كتاب قررته إدارة المعهد. طبعا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، تذكر أغلب الكتب أو كتب السيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى المدينة عاهد اليهود، وهذا الكلام يعني أكثر المؤلفين في باب السيرة، وأنه عاهد أهل المدينة وعاهد اليهود بعهود، ولكن كل هذه يعني أحاديث لا تصح، لأن فيها حجاج بن أرطأ وهو ضعيف، وقد حسن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعض هذه الروايات، لكن ضعف الشيخ الألباني وجمع من المتأخرين، وقالوا لأن هذا فيه نوع من التساهل، وأن الشيخ أحمد شاكر كان عنده نوع من التساهل في تصحيح هذه الرواية. فكل الروايات التي تنص على أن السلام عاهد اليهود وقت كل مدينة كلها روايات ضعيفة لا تصح، ودي فايدة اكتبوها، كل الروايات التي تنص على أن السلام عاهد اليهود وقت دخول المدينة كلها روايات ضعيفة لا تصح. طيب بعد ما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بدأت مرحلة أخرى من مراحل الدعوة. قلنا مراحل الدعوة كم مرحلة يا أخوانا؟ فاكرين الدعوة مرت بكم مرحلة؟ ها؟ فاكرين؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مرت بكم مرحلة؟ ها؟ 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 تنا إلى هلك أكثر من مرة. إلى هلك تاني؟ ها؟ قولهم كده. لا 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 لا. تصعب شوي كده. ها؟ قلنا مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مرت بكم مرحلة؟ المرحلة الأولى كانت مرحلة الإيه؟ السرية. مرحلة السرية، وهذه المرحلة لم يكن فيها إلا دعوة إلى الله تبارك وتعالى فقط. المرحلة الثانية مرحلة الدعوة وكف الأذى. الدعوة وكف الإيه؟ الأذى. الصبر على الإيه؟ الصبر على الأذى. بعد كده صار مرحلة أخرى، مرحلة إيه؟ دفع المعتدي. وبعد كده المرحلة الأخيرة طلب الإيه؟ الطلب في نشر الإيه؟ نشر الإسلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة بدأت مرحلة جديدة، هي مرحلة مشروعية القتال. نزل قول الله عز وجل: اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وكان كثيرا ما يقص الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار إخوانه من الأنبياء، كل ذلك ليثبت فؤاده ويثبت قلبه صلى الله عليه وسلم. لكن لما زاد طغيان أهل مكة وألجأوا إلى الخروج منها بعد أن تآمروا على قتله، وكانوا هم البادئين لهذه الحرب وهم البادئين لهذه العداوة، حيث أخرجوه من مكة ومن داره ومن ماله هو وغيره من أصحابه، أنزل الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم أمرهم الله بذلك في قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فوجد المسلمون أنفسهم أمام خيار الحرب، ولا بد لهم من الحرب، فأذن الله تعالى لهم بالقتال لقتال كافة الأعداء، ولن يستثني منهم عدوا. فالأمر بالقتال جرى أمرا عاما في قتال الأعداء، ولن يستثني عدو بعينه، لأن الأمر جاء عاما. وهذه من المؤيدات على ضعف الروايات التي تقول بأن السلام عاهد اليهود على ألا يحاربهم، فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وصار قتال النبي صلى الله عليه وسلم للأعداء على هذه المبادئ. كانت الحرب عند النبي صلى الله عليه وسلم لها مبادئ، احفظوا هذه المبادئ، لأن هذه المبادئ نستطيع أن نرد بها الآن على المشبهة، على الذين يلقون الشبهات على زمن النبوة، على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام انتشر بحد السيف، إلى آخر هذه السفاهات والخرافات التي ينشرها أصحابه. أول هذه المبادئ: اعتبار مشرك قريش محاربين لأنهم بدأوا بالعداوة. ثانيا: متى روي من اليهود خيانة وتحيز للمشركين قتلوا حتى يؤمن جانبهم. ثالثا: متى تعدت قبيلة من العرب على المسلمين أو ساعدت قريش قتلت حتى تدين بالإسلام. رابعا: كل من بادأه بعداوة من أهل الكتاب كالنصارى وغيرهم قتل حتى يذعن الإسلام. خامسا: كل من أسلم فقد عصم دمه وماله إلا بحق الإسلام، والإسلام يهدم ما قبله أو يقطع ما قبله. وأنزل الله جل وعلا على ذلك آيات فيها تحريض للمؤمنين، فقال الله جل وعلا: فليقاتل في سبيل الله الذين ينشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يظلم فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وطبعا هذه الحرب كانت تسمى غزوات. هذه الحرب إما أن تسمى غزوة وإما أن تسمى سرية. حرب إما أن تسمى إيه؟ غزوة، وإما أن تسمى سرية. وأنا كنت أريد إن شاء الله أريد أن أسهل عليكم أمر الغزوات حتى تفهموا معنى الغزوات ومعنى السرايا. فسأذكر لكم عدد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد الغزوات التي تمت في حياة صلى الله عليه وسلم، وعدد السرايا التي حدثت في عهد صلى الله عليه وسلم، ونوين معنى الغزوة ومعنى السرية. العدد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم 29 غزوة. النبي صلى الله عليه وسلم غزا كم غزوة؟ 29 غزوة. أطلق عليها المؤرخون اسم الغزوة، واسم الغزوة اسم يطلق على المجموع أو الجيش من المسلمين الذي يقوده النبي صلى الله عليه وسلم. فكل جيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيه؟ غزوة. أما السرية فهي اسم للجيش أو للمجموع من المسلمين سواء كانوا مجموعة أو أفراد تسمى سرية، والقلة منهم تسمى بعث. يبقى عندنا بعث وسرية وغزو، القلة منهم تسمى إيه؟ بعث، والأكبر تسمى سرية، والأكبر وفيها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى إيه؟ غزو. وكانت أول الخطوات في ميدان الجهاد في سبيل الله إرسال السرايا والبعوث للسيطرة على الخطوط، خطوط الإمدادات العسكرية بالنسبة لمكة، وقطع الطرق التجارية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وفي محاولة لعزل قريش عن سائر العرب حتى لا يصل إليهم أي إمدادات أو أي قوافل من الشام أو من غيرها. وهذا طبعا من الفكر العسكري العالي، الفكر العسكري العالي. فالهدف العام من قتال النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي قريش هو إضعافهم حتى لا يصل إليهم أي إمدادات، حتى يزعموا بدين الله تبارك، بدين الله تبارك وتعالى. وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في 28 معركة. النبي صلى الله عليه وسلم شارك في كم واحدة؟ يعني 28-29 غزوة شارك فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم شارك في كم غزوة؟ في 28. يبقى غزوة واحدة بس إيه؟ لم يشارك فيه، لكن كانت تحت إيه؟ إمرتي وقيادتي صلى الله عليه وسلم. طيب نقسم المعارك عشان تعرف بقى إيه كل سنة حصل فيها كم معركة وعدد المعارك التي حدثت حتى لا تنسى. السنة الأولى من الهجرة ها؟ لن يكن فيها معارك. السنة الثانية من الهجرة كان فيها معركة الأبواء وأبواط والعشيرة وصفوان وبدر الكبرى وبنو سليم وبنو قينقاع والسوية. دول كام؟ 8. دي السنة الايه؟ الثانية. السنة الثالثة كان فيها ذو عمر وبحران وأحد وحمراء الأسد، 4 معارك. السنة الرابعة كان فيها بنو النضير وبدر الموعد، يعني معركتين. السنة الخامسة كان فيها دومة الجندل وبنو المصطلق والأحزاب وبنو قريظة، 4 معارك. السنة السادسة بنو لحيان والحديبية، معركتان. السنة السابعة الغابة وخيبر وذات الرقاع وعمرة القضاء، 4 معارك. السنة الثامنة فتح مكة وحنين والطائف، 3 معارك. السنة التاسعة معركة واحدة وكانت معركة تبوك التي متى بعدها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن عدد الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم قائدا للمعركة 28، وعدد الغزوات التي دار فيها القتال بين الطرفين قتال حقيقي 9 غزوات، وعدد الغزوات التي حققت أهدافها دون قتال 19 غزوة. 19 غزو. واستمرت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات من سنة 2 هجرية لسنة 9 هجرية. أكبر عدد من الغزوات كان في العام الأول للغزوات اللي هو السنة العام الثاني إيه؟ من الهجرة. كان في 8 غزوات. وأقل عدد للغزوات كان في سنة 9، حيث كان فيها غزوة أحد بلغت عدد البعوث والسرايا 38 ما بين غزوة وسرية. وأول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة الأبواء، وكانت تسمى غزوة ودان، وودان قرية قريبة بجوار الأبواء، وإنما تسمى باسم الأشهر هو إيه؟ الأبواء. وودان قريتان بجوار بعضهم البعض، لكن ودان قرية يعني ودان قريتان بجوار بعضهم البعض، فكان يقال لهما ودان يعني على اسم هم إيه؟ حاجة واحدة أو جزء واحد يعني. والأبواء كانت يعني اسم يطلق على المجموع، على مجموع المنطقة تسمى إيه؟ الأبواء. فالغزوة سميت باسم بغزوة الأبواء نتيجة لاسم أكبر بلد موجودة في المنطقة. الغزوة الأولى كانت غزوة ودان، وكانت هذه الغزوة الأبواء في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة النبوية، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراض على عير لقريش، وهذه العير كانت لبني ضمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، فسار حتى بلغ الأبواء من ديار بني ضمرة فلم يلق حربا، وكانت فرصة لموادعة بني ضمرة من كنانة على ألا يعين عليه أحدا، وكتب في ذلك كتابا إلى زعيمهم. وكانت هذه أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حققت هذه الغزوة أهدافها، فقد كانت هذه الغزوة فرصة أن يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويوادع هؤلاء حتى لا يحاربوا أو يعينوا عليه. هذا فكر عسكري، إذا لم تستطع أن يعني تنتصر على كل الأعداء فلا تزيد من عدد الإيه؟ الأعداء، ما تزودش عدد الإيه؟ المعادين لك، بالعكس هو كده السلام حيد إيه؟ حيد هؤلاء وجعلهم على الإيه؟ على الحياد. ثم كانت الغزوة الثانية وكان غزوة بواط، وهو مكان أو هو جبل من جبال جهينة من جهة رضوى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة، وكان معه من أصحابه 200، وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف، ومعه 100 من قريش و2500 بعير. فبلغ أبواب ثم رجع ولم يلق حربا، فهذه الغزوة لم تحقق به الأهداف المطلوبة منه. ثم بعد ذلك في الثالثة كانت غزوة العشيرة، وكانت لبني مدلج بناحية ينبع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر جماد الآخرة، فكانت غزوة العشيرة، خرج وكان معه 150 من أصحابه ليعطل قافلة أخرى كبيرة جاءت لقريش، كانت في طريقها للشام، وبلغ العشيرة وفاتت العيد، وكانت سببا بعد ذلك لوقوع معركة بدر، ودعي فيها بني مدلج وعلفاء من بني ضمرة على ألا يعينوا أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى المدينة ولم يلقى حربا، وحققت هذه الغزوة الأهداف المطلوبة منه. الغزوة الرابعة كانت غزوة بدر، وسنقف عندها لأن بدر تحتاج منا إلى مزيد من التفصيل ومزيد من العناية، وسنتكلم في غزوة بدر أو عن غزوة بدر من الكتاب. احنا كده اخرنا في المذكره لحد ايه غزوه بدر، هيبدا من الكتاب من اول غزوه ايه غزوه بدر. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. عشان اللي اشترى الكتاب يبقى ايه الكتاب مرش عليه، واللي معاه المذكره استفاد منها. نعم سيدنا Thank you.